وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مشاهدين الكرام إلى لقاء جديد في التربية النبوية، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش المشرف على موقع المربي والداعي المعروف. مرحبا بكم شيخ محمد.
مرحبا، حياكم الله وبارك فيكم.
تحية لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، ومرحبا بكم إلى لقاء يتواصل حول الحديث حول تربية المراهقين. تربية المراهقين تهم الكثير منا، ذلك أن هذه المرحلة مرحلة حساسة إلى حد ما في تعامل الوالدين والمربين مع هذه الفئة العزيزة علينا. كيف يمكن لنا أن نستفيد من هذه المرحلة لنزيد من فرص كون هذا الشاب وهذه الشابة قادرة على أن تعطي في مجتمعها، قادرة على أن تنفع نفسها وأن تنفع غيرها؟ الحديث مع الشيخ محمد كان في حلقة مضت قد أطلعنا على جملة من المواقف النبوية في الاهتمام في هذه الفئة في تعليمها وبناء العقول لديها، في البناء العاطفي أيضا كان الحديث حول ذلك، في حبه لهم صلى الله عليه وسلم، إردافة على الدابة، وغير ذلك من المواقف التربوية التي مثلت اهتمام المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذه الفئة. في هذا اللقاء سنتحدث عن قضيتين وربما أكثر، وكل منها له أهميته الكبرى في التعامل مع هذه الفئة. القضية الأولى والتي أود الحقيقة أن أطرح حولها السؤال وليكون بداية هذا اللقاء، هو كيف ننمي المسؤولية، أو بالأحرى كيف نبني الشخصية لدى هذا المراهق بناء يعينه على أن يواجه المتغيرات التي لديه في هذه المرحلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في بداية هذه الحلقة نرحب بإخواني وأخواتي المشاهدين والمتابعين لهذا البرنامج، وهي آخر حلقاتنا في هذه الدورة، ولا لا دكتور يوسف؟
بلى بلى، هذا الصحيح. وأنا الحقيقة أتقدم لكم الشكر الجزيل على ما تفضلتم به طوال حلقات هذا البرنامج، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمكم الأجر في ذلك.
نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا مباركا بإذن الله، ويعني أن يتاح فرصة للتواصل مع المشاهدين في برامج أخرى ودورات أخرى بإذن الله. نحن تحدثنا في الحلقة الماضية في نقطة يعني أحب أذكر الأخوة والأخوات بها، وهي أننا حينما نتعامل مع المراهق فإن هو نتاج مرحلة عاشها. الخمسة عشر سنة أو 14 سنة الماضية من عمره بنت شخصيته وشكلته وفق إطار معين، وأيضا أثرت على شكل الطبيعة في علاقتنا نحن وإياه. وما نعيشه اليوم مع المراهق جزء كبير من نتاج تربية سابقة. كثير من المشكلات التي تنشأ في المراهقة فجأة ويتغير عين المراهق هي نتاج
تلك الفترة
السابقة، لكن هذه هي الفرصة التي جاءت لبروز هذه المشكلات، وإلا كثير منها ليست مشكلات جديدة. ولهذا من الجوانب المهمة ما أشرتم إليه حول ما يتصل بتنمية الشخصية، نحن في اهتمامنا التربوي على كافة المؤسسات، نتكلم عن الأسرة، نتكلم عن المدرسة، نتكلم عن الأوساط الدعوية، أي مؤسسة تمارس العمل التربوي، هناك يعني تركيز كبير جدا على محتوى التربية على حساب بناء الشخصية نفسها. يعني هذا كيف ذلك؟ ودعنا نقرب الصورة حتى تكون أكثر وضوحا. مثلا نحن يهمنا سواء في مرحلة الطفولة أو إلى مرحلة المراهقة، يهمنا مثلا أن يكون مثلا محافظا على الصلاة، إنه وهو طفل أو هو مراهق لا يتلفظ بألفاظ بذيئة، أخلاق حسنة إلى آخره، ونركز بشكل كبير جدا على التوجيه المتعلق بهذه القضايا. دائما أكد عليه في موضوع الصلاة، مثلا حفظ الأذكار الأداب، حتى حينما نأتي لمشروعات التعليم مثلا نتكلم عن رياض أطفال مثلا عندها توجه إسلامي، مثلا أب وأم حريصين على طفلهم دائما يقول والله حفظ كذا من القرآن، حفظ أذكار، وهذا جيد، لكن هناك جانب مهم وهو تنمية الشخصية. يمكن أن نقول أن الإنسان فيه عنصرين، فيه عنصر يمثل يعني الشخصية ككيان، وفي عنصر يتمثل محتوى هذه الشخصية. مثلا نأخذ مثلا هذا الكوب هو كوب مصمم وفق يعني مواصفات وخصائص معينة وبطريقة معينة تناسب أن يؤدي هذا الدور، بمعنى أنه مثلا الحجم لو كان كبير مرة سيواجه مشكلة في التعامل معه، لو كان صغير هذا مخصص مثلا للماء مثلا أو مخصص لمشروب معين يحتاج فيه حجم كبير، إذا كان صغير مرة أو كبير مرة شكله طريقته لا تناسب أن يؤدي هذا الدور. فهو يتكون من عنصرين، عنصر يتمثل في تصميمه شكله ومادته، وعنصر يتمثل في ما يوضع فيه مثلا ماء أو عصير أو أيضا حينما نضع فيه مشروب بارد أو مشروب حار ويحتاج خصائص معينة تتلائم مع طبيعة هذا المشروب الذي يوضع فيه. الإنسان فيه خصائص في شخصيته، ثقته بنفسه، إرادته، قدرته على التفكير، قدرته على التواصل، قدرته، هذا جانب. والجانب الآخر محتوى الشخصية، يعني سلوكه مثلا، أخلاقه، عبادته إلى آخره، هما قضيتان يترابطان جميعا ولا ينبغي أن نهمل الواحد على حساب الآخر. الملاحظ أن يعني كثير من المربين والمتدينين والواعين يركزون على محتوى الشخصية ويهملون الجوانب الأخرى، بمعنى أنه مثلا يحافظ على الصلاة مع الجماعة، ما يصاحب أصدقاء السوء، لا يقع في التدخين، لا يفعل كذا، وهذا صحيح وضروري لا نقلل منه، لكن لا يهتمون بتكوين شخصيته
اللي هي محتوى هذا السلوكيات الظاهرة.
نعم، أن يفكر بشكل جيد، يتخذ قراره باستقلالية، عنده ثقة بنفسه، عنده إرادة، عنده، وهذه القضايا تترابط مع بعض. يعني مثلا في ميدان الشهوات كل المسلمين يعلمون أن يعني الأعمال المحرمة، الاستجابة للشهوات أمر حرام، وكثير من يقعون في الشهوات المحرمة لا يحبون ذلك، لكن جزء كبير منها هو ضعف الإرادة، إنه ما يستطيع
يقاوم
هذه الإرادة وهذه الرغبة، وبناء عليه قضية الإرادة لم تتكون من خلال أنه هذا حرام، هذا لا يجوز، صحيح هذا مطلوب، لكن أيضا هو بحاجة إلى هذا البناء. خذ مثلا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم.
لنأخذ شيخ وعرف السلام عليك الجانب، يعني إن سمحت لي، جانب الإرادة مثلا أنت قد ذكرتها قبل قليل كمثال على البناء، جزء مهم في بناء هذا المراهق. أنت ذكرت أنه هذه الشخصية كأنما هي الوعاء الذي فيه محتوى سلوكيات معينة، شيء من هذا القبيل. بناء هذا الوعاء اللي هو الشخصية، ولنأخذ جزئية معينة مثل الإرادة، تقوية الإرادة تحديدا، يعني هل يمكن لنا أنه نقول والله أبرز الأمور التي يمكن للوالدين أنهم يسهمون في بناء الإرادة لدى أبنائهم هي كذا وكذا وكذا؟
ممكن، بس يعني تأذن لي أن
نعم، لكن على وعد أنه نرجع لهذا
إن شاء الله. ما وبعدين أنت أصلا لي تدير البرنامج يعني، حتى لو طلعت أنا تقدر ترجعني يعني.
طيب أنا مو بناخذ الوعد هذا.
طيب إن شاء الله وعد لكل المشاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هيئت له، وأنا أعتقد أن دراسة مرحلة ما قبل البعثة مهمة جدا، لأنها تمثل البيئة التي تربى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم الآن لم يعد يعني لم يوحى إليه، وأعماله ليست تشريعا، لكن الله عز وجل هيأ له هذه الحياة وهيئ الله عز وجل له هذه الظروف تعده لهذه المهمة القادمة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل رضع في البادية، ثم رعى الغنم وهو طفل، ثم رعى الغنم حينما كان شابا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم. وهذا يعني أن هذه الظروف لم تكن حصرت موافقة، إنما كانت مقصودة، لأن الله قدر الأنبياء كلهم أن يرعوا الغنم. ثم تحدثنا كتب السير عن مواقف مرت به، ذهب للتجارة مرتين، شارك مع قومه في حلف الفضول، شارك في بناء الكعبة. هذه المواقف كان لها دور كبير في تربية النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
في أي جانب؟
هذا السؤال.
في خصائص شخصيته. يعني حينما يرعى الغنم، ويرعى الغنم ما يتعلم من الغنم مثلا حسن الخلق ويتعلم، لا، هو يساعده راعي الغنم ينمي عنده جوانب في شخصيته، سواء قلنا القيادة، قلنا مثلا الصبر، قلنا أيا كان. حينما يمارس التجارة ويسافر مرتين، ينفتح على المجتمعات الأخرى، يعرف اختلاف المجتمعات، يعرف كيف يتواصل مع الآخرين، يعرف حينما يدخل في حلف الفضول مع كبار القوم، والحلف ما هي القضية مجرد، لا، فيه تفاوض، فيه أخذ وعطاء، حينما يحل مشكلة في بناء الكعبة. كل هذه المواقف هيئت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم للمرحلة القادمة. وهذا يعني جعلنا نؤكد على أهمية هذا الجانب، ومما يتصل به ما يتعلق بموضوع المراهقين.
جميل.
عود إلى سؤالك،
قضية الإرادة. أنا أقول كيف يمكن أن نضعها نموذج، وهو النموذج الذي ذكرته طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واضح هنا في أن هذه الأحداث الاجتماعية أو الأحداث حتى التي تمر على الإنسان لها أثرها في تكوين الشخصية، وبالتالي أي تعريض للطفل في طفولته لها وبقصد وبمتابعة لا شك أنها ستنمي هذه الشخصية في جوانب متعددة. جانب الإرادة يا شيخ، يعني وهو أحد يمكن الزوايا المهمة في الشخصية، عندما يكون عنده إرادة يستطيع أن يتخذ قرارا سليما، يستطيع أن يستقل عن ضغط المجموعة التي معه أو الشلالية أو الشلة التي تؤثر على ربما على سلوكه وانحرافه، على أشياء كثيرة، يعني على جدية في الحياة وأخذه للأمور بحزم مع نفسه إلى آخره. كيف يمكن للوالدين أن ينمي هذا الجانب في ابنهما منذ نعومة أظفاره؟
نعم، ودعني أبدأ من النقطة اللي انتهيت منها، من نعومة أظفاره، لأنه هنا الإرادة تبدأ من الصغر. هناك أمور عديدة. أولا، نظرته إلى نفسه، أو ما يسميه علماء النفس مفهوم الذات، يعني هو كيف ينظر إلى نفسه وكيف يرى نفسه. هذا جانب مهم وله أثر في الإرادة. إذا أنا أنظر لنفسي نظرة إيجابية وأشعر أنني قادر مثلا أن أتخذ هذا القرار، قادر أن أستقل عن أصدقاء السوء، قادر أن أقاوم الإغراء إلى آخر، هذا جانب مهم، يعني مفهوم الذات، الثقة بالنفس، القدرة على ممارسة التفكير بشكل صحيح. هذه الجوانب تساعد. ثم جانب التعويد لعودة على مثلا تأجيل الاستجابة للرغبات.
جميل. هالنقطة هذه يعني ربما أنها يعني أحد المحاور المهمة، تأجيل مرة أخرى يا شيخ،
يعني أن أتعود تأجيل الاستجابة لرغباتي.
جميل.
ومن أهم مثلا ما يحقق هذا الأمر ويربي في النفس الصيام.
جميل.
فالصائم يرى الماء أمامه وهو فيه العطش ومحتاج له، ثم بعد ذلك ويصبر إلى أن يأتي الوقت. يعني
جميل. وقص على ذلك في أي عبادة من العبادات. نعم. هو في الحقيقة يؤدي واجبا لله سبحانه وتعالى، حقا لله عز وجل، هو يمنع نفسه ربما من كتأخير الصلاة مثلا.
نعم.
يعني أن يستجيب للعبة ما، أو يستجيب لرغبة في البقاء في البيت، أو البقاء مثلا بعد دخول الوقت للبنت مثلا، تعويده في انضباط في وقته، يعني يؤدي العبادة في وقتها، هذا بحد ذاته يبدو لي أنه يعني بشكل يومي. ربما الصيام يعني قد تطول الفترة ما بين الفترة والأخرى حتى تأتي هذه الفرصة لتدريبه،
لكنها صيام الفرض كافي إذا أدي بشكل صحيح. الفروض الواجبات كافية لتربية الإنسان.
عظيم.
لأنها هي القدر الذي أوجبه الله عز وجل على الناس. ولو كان الناس يحتاجون في تربيتهم إلى ما هو أكثر من هذا الواجب لأوجب الله ما هو أكثر من ذلك. لكن لماذا يحصل؟ نحن عندنا قصور، وحينئذ تأتي النوافل تعوض هذا القصور. لكن الإنسان لو اقتصر على الصلوات الخمس مكتوبة، صلوات المكتوبة، واقتصر على صيام شهر كل سنة، واقتصر على الحج مرة واحدة في العمر، لكن أداها كما ينبغي
كان لها أثرها
كافية في تربية شخصيتها على الحد الواجب.
عظيم.
ثم أيضا هناك يعني مواقف العبادات عموما، مثلا الاستيقاظ صلاة الفجر، الالتزام بالعبادات هي جزء مما يعوده على
حتى العبادات القولية، يعني كونه يلتزم الصدق أو يلتزم عدم الغيبة، قد يكون له رغبة في أنه يغتاب فلان، لكنه عندما يتدرب في ضبط هذا اللسان هو في الحقيقة يربي إرادته في ذلك.
نعم. مواقف الحياة اليومية، لما نتكلم عن مثلا أحيانا لعب، تناول حلوى، طعام، ذهاب، إياب، مواقف الحياة اليومية. نحن لا طبعا لا نريد من الآباء والأمهات أن يكونوا صارمين جدا مع أطفالهم، أن يحرموهم الاستمتاع بالطفولة وبراءة الطفولة. وفيها أحيانا بعض يعني الآباء والأمهات يبالغون، يعني أذكر واحدة من الأخوات اتصلت علي مع بداية الإجازة الصيفية وأخت طموحة ما شاء الله عليها، وضعت برنامج لأطفالها حفظوا إلى آخر القرآن، ثم تقول أنه يعني في النهاية أطفالي قالوا لي إحنا هذه عطلة انتقلنا للمدرسة. قلت والله هم صادقين، قالت لي يعني صحيح أنت تكون طموحة، لكن في النهاية يعني لا تضعين برنامج وما تتمنين فقط، يجب أن يتلائم مع ما يريده أولادك ويستطيعون أن يتحملوه ويستوعبوه.
جميل.
فهنا يعني مواقف الحياة اليومية ضبطها، لكن مهم أن يكون فيها يعني مراعاة لطبيعة الطفل وسنه، لا تكون مبالغ فيها بشكل يقود إلى صورة سلبية.
طبعا هنا الحديث عن تنمية الشخصية وأهمية ذلك في تربية والتعامل مع المراهقين، والتنمية الشخصية هو في الحقيقة الأمر يحتاج إلى وقت طويل، هو ليس وليد اللحظة في التعامل مع المراهق، وإنما مذ ولد هذا الطفل لوالديه. تنمية الشخصية مرتبط ارتباط وثيق بالثقة بالنفس. يعني هذين الجانبين كل منهما يعوض الجانب الآخر، يعني أيضا ما الذي يمكن أن يقال في هذا الاتجاه؟
نعم، يعني خذ مثلا مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء سواء كانوا أطفالا أو شبابا لا زالوا صغارا، مواقف عديدة يعني تعطيهم هذا الثقة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوتهم، تخيل أنه يعني واحد من الشباب لا زال في ريعان شبابه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فيجيب دعوته وأثرها على شعوره بقيمته، كما ورد مثلا في حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه.
جميل.
وهو لا زال صغير تزوج، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وليمته. جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حينما في دعوته للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني كان يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني الطعام فيشاركونه الطعام. يثني على الإنسان المتميز في قصة مثلا غزوة ذي قرد سلمة بن الأكوع، وكان لا زال شابا لما يعني حصل منه يعني أن طارد هؤلاء الذين أخذوا نعم النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أردفه خلفه صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من يعني
كونه تكريم
تكريما معنويا وأيضا تكريما لفظيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير فرساننا قتاده وخير رجالتنا سلمة.
جميل.
وهذا يعني حتى كان وهو في الطريق يقول سلمة، فكان رجل يقول هل من مسابق هل من مسابق، فقلت وكان معه هو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا، قال لا إلا أن يكون رسول الله. قال قلت إذن لي يا رسول الله نسابقه، فقال فأذن لي فأنا يعني وقفت يعني تركه يجري أنه سلم هذا العنوان كان سريعا، فلما اقترب من النهاية أدركه ثم قصككته على كتبه وقلت ها قد سبقته. مثلا بل حتى في المرض مثلا يعني تروي لنا كتب السيرة أن زيد بن أرقم رضي الله عنه مرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وعيادته وهو مريض، يعني هو نوع من ما يغرس عنده الثقة ويعطيه القيمة، والذي يعوده هو ليس مجرد إنسان كبير أو إنسان له أهميته وقيمته، بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مثلا يعني فيما يتصل بتعزيز الثقة في مشاركتهم مجالس الكبار، النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه كانوا يشاركون يجلسون مع الكبار. يعني خذ الحديث المشهور الذي يعني نعرفه جميعا يعني، وأنا أعتقد أنه ما يخفى على أب ولا أم، يستشهد به الفقهاء فيما يتصل بالشرب مثلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعلى يمينه غلام وعلى يساره الأشياخ. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال تأذن لي أن أعطيه الأشياء، قال ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله. حضور هؤلاء هذا الشاب مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كونه على يمينه، كونه بجواره، هذا بحد ذاته يعطيه قيمة. ثم أيضا أبعد من ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه، يعني يثبت لحقه
مع وجود من هو يعني خير منه أفضل في المجلس.
أي نعم. هذه المواقف في النهاية وهي كثيرة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، محصلتها أنها تغرس عند هؤلاء الثقة حينما يتعاملون مع شخص مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما نقارن هذه اليوم بمثل بالفرص المتاحة لهؤلاء أصلا في إمكانية حضوره في مجلس الكبار، وإذا حضر مجلس الكبار هو يحضر
لا قيمة له،
هو يحضر لحالة واحدة أو حالتين استغفر الله. حينما يكون معي أنا مثلا ابني وأنا أجي أزورك وأزور شخص آخر، فلا خيار إلا أن يحضر معي، أو حينما يكون في منزله فتكون مهمته أن يقدم الخدمة للضيوف. ومثل ذلك أيضا فيما يتعلق بالبنات، يعني في حضورهن مجالس النساء.
نعم. لعلي أستاذك فقط في استقبال اتصالين، الأخ أبو سعود من الرياض، أحييك أخوي أبو سعود. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك، تفضل أخي الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، عندنا الآن كيف يا شيخ ننصح المراهق؟ الآن كثيرا من المراهقين عنده تكبر، يعني أنا أعيش معهم أصدقائي مثلا في المدرسة ومثلا في المسجد وكذا، عندهم تكبر. يعني مثلا إذا جيت تنصحه يحسب نفسه أنه أعلى من الناس، ويحسب نفسه أنه يعني يعرف مصلحة نفسه.
نعم.
فإذا جيت مثلا تنصحه أو يعني يقول أنت وش دخلت وأنا أعرف مصلحة نفسي.
نعم.
ويقول مثلا إذا كان عنده غفلة سوء نسأل الله العافية، يعني يحسب أنها هم المخلصين له، وهم بالعكس يعني هم اللي يدغون للنار والعياذ بالله.
أحسن. سؤال جيد على العموم، قضية كيف ننصح المراهق، ما الأسلوب المناسب لذلك؟ ممتاز. شكرا لك أبو سعود. الله يعطيك العافية. الأخت أمل من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل أختي أمل.
أنا يعني بدي أتكلم عن بالنسبة لمشاهدة مراهقين للفضائيات. طبعا أنا عندي عدد من المراهقين من أخوان وأبناء أخوان وكذا. إحنا طبعا ما نخليهم يشوفون الفضائيات الثانية، لا هم بس يشوفون قناة المد. لكن يعني عندي اقتراح بسيط على قناة المد، اللي هو يعني بعض الأحيان يكون اختيارهم برامج الفتيات يعتمد على الجمال. والله إني أعاني من إعجاب الشباب المراهقين اللي عندي بالبنات، اللي برامج خاصة بالبنات، فلو يكون يعني اعتمادهم يكون يختارون بنات أقل من ناحية الجمال، ويصير عندهم قدرات ثانية. يعني أنا أعاني والله من إعجابهم يعني في بعض البنات اللي يطلعون في قناة المد.
جزاك الله.
اقتراح ودي يوصل للشميم بالله.
جيد، جزاك الله خير على هذه الملاحظة، على يد حال تأخذ باهتمام كبير إن شاء الله.
الله يسعدك.
الله يعطيك العافية أختي أمل. الأخ أبو سعود من الرياض يقول كيف ننصح المراهق وهو يبدو أنه في مرحلة الشباب ويعاني من عدم استجابة الزملاء لبعض ما يلاحظه عليهم.
نعم، هو هذه جزء من المشكلات مع المراهق، ليس طبعا يعني فقط من الزميل، يعني هو واضح أنه زملاء له، يعني حتى من الأستاذ مثلا، حتى من الأب والأم. المراهق عنده شعور بالاعتداد بالشخصية، عنده شعور أنه يعرف ما يضره وينفعه، وعنده هو شعور غريب. من المهم يعني أن يعيه الآباء والأمهات ونعيه نحن ونحن نتعامل معه. يعني مراهق يشعر مثلا أن ما ينطبق على الآخرين قد لا ينطبق عليه، يعني أصحاب السوء هو ويعرف أنهم أصحاب سوء، لكن يرى هو أنه غير الآخرين.
تقييم لهؤلاء الأصحاب ليس على أنهم ليسوا أصحاب سوء.
لا، هذا صحيح، لكن قد يرى أنهم أصحاب سوء، لكنه يرى أنه هو يختلف عن الآخرين، أنه هو قد أنه يمكن أن يصاحب أصحاب السوء ولا يتأثر بهم. وهذه من سمات المراهق، يعني شعور أنه غير الآخرين. يشعر مثل أن اللي ربما يجرب التدخين يقع فيه يستمر، هو يرى أنه يختلف، أنه ممكن يدخن لكن ما يستمر. ونفس الشيء في المخدرات أو أي قضايا أخرى. من المهم الوعي بهذه الجوانب ونحن نتعامل معه. أيضا في موضوع النصيحة، طبيعة الناس أصلا فضلا عن المراهق، الناس طبيعتهم يعني يستثقلون النصيحة المباشرة، أنه أنا أقولك تعال يا يعني دكتور يوسف ترى أنت يعني مثلا أنا لاحظ عليك 1-2-3-4 هو المفترض. يعني قليل من الناس اللي عنده استعداد يتقبل مثل هذا الكلام. وبناء عليه نحن يجب أن نراعي الناس كيف نقدم النصيحة. ليس شرطا أن نقدم النصيحة بشكل مباشر. يعني ما هو شرط أنا أفترض أنني مثلا والله لاحظت يعني ملاحظة عليك ولا على أدائك أو لاحظت ملاحظة على أداء مثلا الأخوان المصور مثلا أو المخرج. في وسيلة أني أقول أنت تسوي كذا وهذا غلط، لكن في طرق أخرى ليست بالضرورة الطريقة المباشرة هي الأسلوب الصحيح في النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه وعنده رجلان يستبان، يعني اثنين كل واحد يسب الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهو صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل مثلا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يقول يخاطب أصحابه وهو يسمع
لعله يلتفت انتباهه.
فالصحابة قالوا له، وحصل من أمره ما حصل. مثلا أيضا يعني تروي كتب السير أنه يعني رجلا كان عليه يعني لا يعتني بمظهره رث الهيئة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أمرتم هذا أن يغسل ثوبيه. في الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة طلعوا أن كان الناس أصحاب عمل ومهنة، ويعني أصحاب العمل مهنة يأتوني الجمعة في عراق وفي، فقال: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. يعني هذا الأسلوب في التعبير أحيانا أسلوب في يعني له وقعه على النفس.
التعريض غير المباشر،
الحديث غير مباشر، التعريض الشيء الذي ربما لا يفهمه هو. يعني أنا مثلا وأنا مع أصحابي يعني الأخ أبو سعود مثلا، أو أنا ممكن أن أحكي قصة حقيقية. أنا أقول والله زميلي يشوف محمد في واحد جارنا مثلا راح مع زملاء له وبعدين صار عليهم مشكلة مسكوهم الشرطة ما أدري كيف. يعني قصة حصلت تحكي خطورة أصحاب السوء
وتعطي الرسائل المرادة.
قد لا يفهم أن يقصده ليس بالضرورة، لكن في النهاية تعطيه يعني أثرا. فأنا أقول أن يعني الوسائل غير المباشرة ربما تكون يعني في احترام لأشخاصهم. هذا الشيء. الشيء الآخر أيضا يعني لا ننتظر حينما ننصح الإنسان لا ننتظر منه أن يعترف بالخطأ. يعني أنا وأنا أنصحك بأي نصيحة يعني أنا أنتظر أنك تقول لي والله صحيح جزاك الله خير وأنا إن شاء الله بتركش في هذا. ليس بالضرورة. يعني قد أنصحك تقول جزاك الله خير وتنصرف، قد أنصحك
وتبدي أيضا أحيانا اعتراضا ربما
وقد تعترض، لكن في
النهاية في داخل النفس
نعم ربما نعم. حتى يعني وهذا نجده في أنفسنا نحن بشر. يعني أحيانا يقول لي شخص رأي في موقف غير مناسب فأتضايق مما يقول، ويعني أنا بشر، أنا في النهاية يسيطر عليه خطأه هو، فألتمس المعاذير لنفسي. ثم بعد فترة بعد يومين ثلاثة أبدأ أفكر يعني أكتشف أن ما كان يقوله هو.
لكن هذا لا يعني ألا نقدم هذه النصيحة بالقالب السليم اللي هو في الأصل يهدف إلى تغيير هذا الشخص أو التأثير عليه. والحقيقة يمكن أن تقال بأكثر من طريقة. صحيح. يعني يمكن لنا على ما تفضلت أن نقول بشكل مباشر فيرفض، ممكن أن نقدمها بإناء طيب وبتحفها ورود وزهور وتنميقات وتتقبلها النفس بشكل غير مباشر.
نعم يعني الآن مثلا هب أنني يعني لا أحب هذا الكوب مثلا، وأقول للأخوان أنه لا تعطوني هالكوب هذا، لكن هذا أسلوب. مثلا الأسلوب الآخر نقول والله هذا الكوب جميل لكن لو كان زجاجا سوف يكون مثلا
فهم المراد
أي نعم. وقس على ذلك يعني جميل. أشياء كثيرة جميل. جدا
فيه. الأخت مطيرة من الزلفي. أختي مطيرة السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
عندي مداخلة.
تفضلي.
أولا الفتاة تحتاج في هذه المرحلة من تقتدي به القدوة الحسنة من الوالدين والمعلمات. ثانيا الصداقة مع الأم، فعلى الأم أن تصادق بنتها في هذه المرحلة، والاعتراف بالبنت من خلال الثناء على شخصيتها على إنجازاتها واحترام خصوصياتها، والمراقبة الذكية الحذرة، ومعالجة الأخطاء التي تقع فيها البنت بحكمة. وأخيرا المدرسة لها دور كبير وفعال في هذه
المرحلة.
في هذه المرحلة.
عظيم.
وشكرا. وأرجوك يا شيخ تدعي لي أن الله يوفقني في حفظ القرآن.
الله يوفقنا وإياك ويرزق حفظ القرآن والعمل به إن شاء الله.
اللهم آمين. شكرا أختي مطيرة. أختي مطيرة من الزلفي حقيقة مجموعة رصة من
لكنها بصراحة يعني جميلة وأفكار جميلة ورائعة ومهمة، وأيضا هي تتحدث عن الفتاة ونحن نتحدث عن الجميع، وأيضا باعتبارها فتاة هي عايشة في الجو يعني ينكت على موضوع القدوة الحسنة، وهذا جانب يعني مهم.
القدوة الحسنة من هذا السؤال
هي تكلم عن الأبوين ثم في النهاية قالت والمدرسة لها دور كبير من الجميع أنه يرون قدوات نماذج، وهذه من أكثر الأشياء التي تؤثر على يعني الشباب والبنات. الصراحة مهمة، لأنه يعني صراحة في كل شيء، في حديثنا مثل عن أخطائنا معهم وتعاملنا معهم، في نقاشنا لمشكلاتهم في قضاياهم، لأن المراهق قدرات العقلية أصبحت جيدة، أصبح قادر على التفكير المجرد كما يقال، أصبح قادر على، وحينئذ هو يفهم ويعي جيدا، والأسلوب أحيانا التعمية والأسلوب قد يعتبره استغفالا له.
لكن قنوات الصراحة يا شيخ أحيانا قد تكون يعني بناءها هو يقال فيه ما يقال في كل السلوكيات التي تنتظر من هذا المراهق، أنها لا تبنى بين لحظة وأخرى.
صحيح.
ويفترض أنه نهتبل الفرص في فتح هذه البوابة.
نعم.
اللي ربما أنها مغلقة لفترة من الزمن وقد عليها الصدى أحيانا.
نعم.
ويصعب لنا فتحها، لكن متى ما تيسرت الفرصة علينا ألا نتردد في أن نفتحها، وبالقدر الممكن الذي يعني يوطد الجسور بين المربي والمراهق.
صحيح. وعندنا يعني حواجز كثيرة جدا سواء في نطاق الأسرة أو في نطاق المدرسة مثلا أو في نطاق مؤسسات المجتمع، في حواجز كثيرة يحتاجون إلى يعني يحتاج هو أولا من يستمع إليه فيتحدث حديثا صريحا عن مشكلاته، ويحتاج أن نحدثه نحن بصراحة. من الجوانب المهمة أيضا أشارة الاعتراف بشخصيتها، ثناء عليها، وهذا مهم جدا.
كيف نعترف بشخصيتها؟ هذا سؤال يعني قد يطرح في
يعني مثلا مما أشرنا إليه، نحن البنات مثلا ما لهم قيمة في مجالس النساء مثلا، لما تحضر هي مجلس النساء مو بالأجنها مجرد تخدم، لا تشارك، حينما تتكلم يعني نستمع إليها وننصت إليها، مجموعة الضيوف نفسهم وبعدين ينبو يعني يشيدون بها. أنا أذكر موقف حصل لي وأنا طفل صغير وترك أثرا في نفسي. في المسجد أصلي وسهى الإمام فقلت سبحان الله، وتعرف يعني عدم الجرأة والحياء، يقول الإنسان بصوت يعني خافت، فلم يسمعني الإمام. يعني أنا نسيت كم، لكن كنت دون 10 سنوات قبل. بعدين سلم الإمام الركعتين ثم قالوا له الصلاة ناقصة، فسلمنا. فجاء يعني أحد الجماعة المسجد قال أن محمد قال سبحان الله ولا سمعناه. أنا بصراحة يعني هذه تركت أثر في نفسي، وربما لو أن الإمام سمعني
لكانت أكثر،
ترك أثر في نفسي كبير. لما مثلا تتكلم البنت في المجلس ويصغون لها، أمها صغيرة، الضيوف يصغون لها ويعلقون ويقولون هذه نقطة جيدة وإلى آخره مثلا، هذا جزء مما ينمي شخصيتها.
عندما يطرح اقتراح مثلا ويتبنى يتبناه البيت
في المدرسة
أو المدرسة
في المدرسة، لما تتكلم في الفصل وتصغي لها المعلمة وتقول أحسنتي، ما هو مجرد الكلام اللي، لا من جد يعني، وهذه فكرة جيدة واقتراح جيد. حينما هي تقدم أفكار لإدارة المدرسة، حينما نفس المدرسة أصلا تستفيد من هذه الطاقات، يشعر اليوم أبنائنا وبناتنا يشعرون أنهم على الهامش وأنهم ناس ما لهم قيمة ولا لهم وزن ولا تأثير، وهذا يقود إلى نوع من القطيعة، قطيعة بينهم وبين الأسرة، قطيعة بينهم وبين المدرسة، قطيعة بينهم وبين المجتمع، فيتشكلون في شلل، يكونون لهم كيان خاص ويجعلون هذه الحواجز بينهم وبين المجتمع، سواء المجتمع الصغير كأسرة أو المدرسة أو المجتمع ككل.
جميل. ألا ترى شيخ محمد أنه أحيانا قد أيضا تمر علينا فرص في الاعتراف بالشخصية وبناء هذه الثقة بالنفس من خلالها، كأن يقول كلمة عابرة مثلا، ليس بالضرورة أنها يعني هي أفضل كلمة أو كلمة حكمة كأنها أكبر حكيم يقولها، لا، وإنما هي كلمة قالها هكذا، هي لا تشكل بالنسبة للوالدين وللكبار شيئا كبيرا، لكنها بالنسبة لمن هو في عمر الطفولة أو حتى في المراهقة تعني له شيئا ولم يتكلم بها أبدا.
نعم.
عندما نتوقف عندها ونعطيه الإشادة بهذه الكلمة التي قالها أو بذلك المقترح الذي قاله أو بذلك التعليق الذي أو ذلك الوصف أيا كان، هو في خط صحيح وسليم ولا نعترض عليه، وإنما نشيد به ونعطيه الثقة بالنفس من خلاله، أليس هذا اعترافا أيضا؟
بلى، مهم جدا، لكن أيضا يجب أن تكون قضايا باعتدال، يعني ما نبالغ أحيانا مبالغة في الإشادة والثناء تجعله يفقد قيمته.
لا قيمة له.
حينما يقول كلمة جيدة، اقتراح مناسب، يعني ويشاد بها. وأحيانا حين مجرد مثلا الإصغاء، نعم وش قلت جيد، أحيانا إعادة الكلمة، أحيانا يعني الاستشهاد بها مثلا، إنه والله أنا مدرس أو في درس حتى، أو واحد قال كلمة وأنا أتكلم مثل ما قال أخونا فلان.
مثل ما الكلمة فلان هذه مثل ما قال أخونا فلان، هذه بحد ذاتها يعني
في المجلس
ذكر مثلاً اسمه مثلاً.
في المجلس مثلاً في المجلس، حتى والبنت جالسة مع قاربها خالاتها وتتكلم في أي موضوع حتى ولو كان موضوع عادي من أمور الحياة، وبعدين في النهاية وأنا أتكلم ومثل ما قالت مثلاً
فلان
هدى، ولا قالت مثلاً نسيبة، ولا قالت لجين، ولا فلانة، ولا سين، ولا فاطمة، ولا آخرة مثل.
من الأشياء التي تذكر في هذا السياق شيخ محمد، وهي الحقيقة أيضاً من الأمور الخطيرة والأمور المؤثرة، أحياناً الوالد أو الوالدة معه هاتف أو سماعة الهاتف ويكلم فلان من الناس، أو تكلم الأم صديقتها أو زميلتها أو أختها، فتتحدث عن انطباعها عن الابن أو البنت. هي قد البنت أو الابن يسمعون هذا هذه المكالمة، هذا الانطباع الذي يحكى للصديق أو للصديق بالنسبة للأم له أثره في 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 شخصية من يستمع إليه.
نعم.
فلو أشادت به سيترك أثرا لأنه غير مباشر.
نعم.
ومؤثر. ولو يعني كرست أمرا سلبيا لديه أيضا هو مؤثر، لو قالت أن مثلا فلان دائما يكذب علي، وفلان لعاب، وفلان كسول، وفلان فيك كذا وكذا، هو سيتبنى هذا الرأي غير مباشر الذي وصله.
نعم.
على العكس من ذلك، لو قالت تعجبني شخصية فلانة وأنها دائما فيها كذا وكذا، عددت شيء من محاسنها أو ذكرت إضاءة بسيطة في شخصية هذه البنت، لا شك أنها ستكون أثرها عميقا على هذا المستمع من أبنائنا.
صحيح. وأضف إلى ذلك مثل أحيانا يعني توقعاتنا عنهم، يعني مثلا أنا تقول لي بنتي أو يقول لي ابني مثلا أنه والله المعلم مدحني، معلم التاريخ قال لي كذا وكذا، أحيانا وش نقول حنا يعني لو عمي وش يلاقي فيك أو ما يعرفك زين، يعني هو نوع من تكريس الانطباع السلبي. لكن حتى لو كان مهمل، المفترض الصورة الأخرى أنه شوف هو رأى فيك الصورة الجيدة فأثنى عليها.
جميل.
وأنت لو مارست نفس السلوك يتمارس مع معلم التاريخ مع الجغرافيا ولا مع العلوم، ستجد نفس الإجابة ونفس النتيجة.
عظيم. الأخت أم ناصر من الرياض، مرحبا بك. تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير. حبيت أطرح مشكلة أخوي المراهق، طبعا هو بداية مراهقة يعني.
نعم.
الصراحة عصبي، ويعني مرة أسلوبه حتى ألفاظة بذيئة بعض الشيء. يأخذها يعني من زملائه في المدرسة وكذا ويجي عندنا في البيت.
نعم.
بس يعني بالعكس أحس فيه جوانب يعني رحيم وحب القصص وكذا، لكن ما تفيد معه صراحة. أنا ودي صراحة أنه يعني في المراهقة حلوة، ولا أبغى في نفسيته تصير متعبة أو شيء. ما أدري ما ينفع.
نعم. جيد.
طيب بتعلق على إشارة بسيطة على كلامك أستاذ يوسف، أن الأطفال دائما أنت سلبي أنت ما ينفع معك أو شيء، يقول الأطفال دائما تؤثر على نفسية الطفل تأثير بليغ، يعني دائما تب الطفل أو أنك أنت سلبي أنت ما لك فائدة أنت ما ينفع معك الطفل، تؤثر على نفسية الطفل وتشجع أيضا على ذلك.
جزاك الله خير أختي من ناصر.
الله يجزاك من جنات النعيم إن شاء الله.
وإياك. شكر الله لك. الأخت من ناصر تقول الأخ هذا عصبي وألفاظه ربما يجلبها من المدرسة.
نعم.
يعني أو من أي مكان آخر، فهي غريبة على البيت، كيف. نعم. يمكن لنا أنه يعني نهيئ له جوا ليعبر هذه الفترة بسلام.
طبعا من خصائص المراهق ما يسمى بحدة الانفعال. يعني انفعالات حادة جدا، يعني مثلا إذا غضب، إذا أحب، إذا كره، يعني انفعالات حادة ويصعب عليه يتحكم فيها. حتى هو أحيانا إذا مثلا إذا غضب ممكن يرمي اللي معه مثلا، يرمي القلم، ممكن والله مدرس قال ما أبغى المدرسة ولا أخلي مدرستكم لكم واطلع مثلا. ممكن يتكلم حتى على أبوه على أمه، لا يعني أن هذا السلوك صحيح، لكن هذا يتطلب منا أمرين.
كيف نتعامل معه؟ هذا هو المهم الحقيقي.
يتطلب أمرين. الأمر الأول يعني أن نتجنب مسألة الاستفزاز. أحيانا فيه نوع من الاستفزاز والإهانة لشخصيته مثلا، أنت ما تفهم أنت
هذا قبل
كذا. أي نعم. أي. والأمر الآخر أنه يعني نهيئ له فرص، وهذا مثل ما قلت لن يتم بين يوم وليلة. يعني حينما يكون هو متعود هو عنده قدرة أنه يتواصل ويأخذ يعطي ويتحدث عن نفسه بأريحية، لن يلجأ. أنا متى ألجأ للغضب مثلا؟ أنا ما يكون عندي فرصة، يعني متى أرفع صوتي مثلا؟ أنا أتناقش أنا وياك، متى ألجأ أني أرفع صوتي أحيانا أو الغضب؟ حينما لا يكون هناك يعني في مشكلة صارت في التواصل بيننا، في إشكالية سواء منك أنت أو
وبالتالي
أنا أو وبناء عليه تنمية القدرة على التواصل الجيد عند الجميع سيقلل بشكل كبير من هذه الفرص. يعني والله مثلا هو ممكن يقول لأبوه والله أنا ما اقتنعت من الكلام اللي تقوله، وأنا أعتقد ليست مشكلة، وفي فرق بين البر وبين مسألة الاقتناع بالكلام. يعني ولدي ممكن يجب أن أشجعه والله أنا ما اقتنعت من كلامك أو بدي تقول، لكن
يعطيني مبررات الموضوعية
ماشي، وإذا أمرته يطيع. في فرق بين الطاعة وبين الاقتناع مثلا، وأعوده تماما أنه والله إذا قلت له شيء أنه ما اقتنع يقول لي ما اقتنعت وأنا أتقبل ونتناقش. نفس الشيء يقوله المعلم بكل حرية وأريحية. إذا كان في قنوات مفتوحة للتواصل الأخذ والعطاء سوف يكون هناك، يتعود هو أنه يعبر بهدوء، يتعود يتعامل مع المواقف بهدوء، يتواصل مع الناس بهدوء. لكن حينما لا تتاح له هذه الفرص سوف يكون العصبية هي الأسلوب. دعني أذكر لك موقف لواحد من الآباء مع أحد أولادها مراهقين. هذا عاش في الغرب وعند منفتح في التعامل مع عياله. طبعا هذا نشأ هناك، والبيئة الغربية بيئة فيها انفتاح وفيها إغال في قضية الفردية. كل أولاده كان تعامله معهم جيد. بقي هذا المراهق كان يقول مثلا لما يرن الجرس صاحب المغسلة جايب الملابس، قل أبو روح افتح الباب، قال ملابس لك ولا لي؟ قال لي، قال لك يجب أنت.
غاية في الفردية
بنفس، وهذا منطقة الغربيين يعني. بعدين في النهاية يقول ما هي فائدة، يقول جنبت الحوار وخذت العصا وبعدين مسك الجاد. قلت له لا، أنا
لا هذا صحيح ولا هذا صحيح.
نعم يعني قلت هناك لغة أخرى.
نعم.
ما هي اللغة الأخرى؟ وقال أبوي الجوال قطعوه انتهت الفاتورة. أقول الجوال لك ولا لي؟ يقول لي أنا من اللي يكلم أنت تدفع فلوسه. أنا أبغى كذا. في النهاية بعد
ترتيب العلاقة بينك
وبينه، أنت نعطي لك حقوق وعليك واجبات. أنت أنا مثلا أنفق عليك وهذا حق لك، معني في معروف، ويجب أن أقول هالكلام ما يحسن فيه منه أيضا.
هذا في حالة طبعا صار فيها التنافر.
إيه؟ لا لا، هنا يكون الحوار يعني مثلا لاحظ أنه نفس المنطقة اللي يقوله أنا أستخدمه معه. أنت أنا أنفق عليك، أنت ساكن عندي وأنفق عليك أسد فواتير جوالك إلى آخر، في المقابل في حقوق في واجبات. إذا بنتعامل مع هالمنطق ستكون أنت أكثر خسارة مني، ولهذا دعنا نعود إلى يعني.
جميل جميل. أنا أخشى أني أطلت على الأخت إيمان من مكة، إن كانت معنا فمرحبا بها. أخت إيمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك، تفضلي. تفضلي أخت إيمان، أنت على الهواء.
حبيت أعرض مشكلة أخي في المراهقة. هو كان جدا مراهق وكانت مرة عصبي جدا، ولساني كان طويل، كان على أهلي كثير الألفاظ. طبعا كان أسلوب أهلي معاه الجفاء والهواش والكلام والضرب، لكن كل هذا ما صار يعني سبحان الله، يعني ما حد قدر يتعامل معه غيري أنا، يمكن رغم أني أقل منه 6 سنوات.
جيد.
طبعا استخدمت معه أسلوب الحوار والتفاهم.
أكبر منها أنت ولا أصغر يا أختي؟
لا أنا أصغر منه 6 سنوات.
أها. طيب هذه تجربة على يد حال، تجربة جيدة يعني
الحمد لله، يعني كان
طيب،
كان نفعها عليه يعني كبير، انه التزم المسجد وصار ملتزم، والحمد لله الحين اخلاقه كانت الحين جدا عالية
ما شاء الله ما شاء الله. أهانك الله وشكرا يعني وضعنا امام هذه التجربة اختي ايمان. شكرا للاخت ايمان من مكة. معي ابو دانة من الرياض. ابو دانة لا يزال معنا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وأهلا وسهلا. أهلا ومرحبا.
الله رب العرش العظيم أن يدخلنا جنات النعيم.
الله يجزاك عنا خير يا شيخ.
ما رأيك يا شيخ دي يعني فيهم يعني موضوع يعني صراحة أنا من نفسي لما أتذكر يعني فساد البنات بعض يعني بالثانوية إذا صار عندها أي مشكلة تتجه فورا إلى صديقة
صاحبها. أنت تسمع جيدا
لا والله في تشويش
عفوا أبو دانا الصوت يبدو في عدم وضوح ما أدري من عندك
واضح.
لو خفضت الصوت قليلا وأعطيتنا ما تريد بشكل يعني أكثر هدوء تفضل.
ما أدري كيف الصوت واضح إن شاء الله.
والله لعله تسمع زين شيء.
نعم.
تفضل أخوي بودانا.
يعني الفتيات اللي بين النساء بعض الفتيات يعني تلقاها صالحة إذا جت عندها مشكلة تلجأ إلى أختها يعني إلى صاحبة السوء. يعني ما تجي إلى الأب ولا الأم ولا.
نعم. نعم واضح.
وجهها إلى الطريق الصحيح. يعني شيخ نصيحتك يعني الفتاة
جميل
واضح كيف تنتقل إلى المصلى يعني
جيد واضح أبو دانا واضح تمام شكرا لك الله يحفظك جزاك الله خير الأخت إيمان نفس الكلام اللي كانت تقوله من ناصر يعني أنه عصبي لكن لها تجربة جيدة نعم. تقول أنه لما بدأت أحاوله وإن كنت فهمت يعني منها
أي واضح جدا يعني وهذه أنا أعتقد يعني قضية يعني وبالذات يعني أعتقد أنه هذا نموذج من النجاح
جميل
يعني لاحظ أنها هي يعني أخته ومهما كان يعني نظرة الشاب وهو مراهق
لأخته أصغر منها أيضا
أخته ثم هي فتاة لأن النظرة ستكون أقل فنعتقد أولا أنه هذا نجاح جيد ومتميز ونشيد به وهذا أولا ثانيا أنه هذا يثبت أنه في قدرة على التغيير إذا كانت بنت وأصغر منه وأخته استطاعت أن تغير فكيف مثلا بالأب أو الأم أو المعلم اللي يمتلكون يعني مهارات وقدرات أعلى
جميل.
الأمر الثالث مهم أنه أنا استغل هذه الفرصة لأؤكد على الأخوات والإخوان المشاهدين
لهم دور
كل لنا دور
نعم.
نعم. جميل. يعني قد يكون مثلا الأب عنده مشكلة في التواصل الأم طبيعة بشر الناس قد يكون عنده مال قد يكون يعني يجب أن يكون لنا دور مع أخواننا
يرفد دور الوالدين
دورنا نعم دورنا مع أخواتنا جميل. ودورنا في بيوتنا وأيضا الأب والأم يعني من المهم أنهم يعززون هالدور يعطون فرص
لمشاركة الأخوة والأخوات
والأخوات الكبار في أداء هذه الأدوار
وهذا أيضا تراه يعني يدخل في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان يدعو يعني من هو خارج هذا البيت فمن باب أولى يعني أن يؤثر في إصلاح هذا البيت وجزء منه أنه يتعامل مع الأخ أو الأخت بالحسنى وربما هو قد يكون هو أقرب من أبيه لأخيه والأخت ربما تكون أقرب للأخت من أختها فلا شك أن هذا الدور مهم جدا أستميحك يعني في أنه نأخذ جملة من المشاركات التي وردت لنا عبر الموقع الأخ نواف الدامغ من عرعر يقول هناك دورات تدريبية مناسبة للمربين هل هناك يبدو فيها هل لها ساقطة هل هناك دورات تدريبية مناسبة للمربين للتعامل مع المراهقين وسؤال آخر يقول ما الكتب التي تنصحون بها شيخ لقراءتها حول تربية المراهقين
بالنسبة يعني للدورات موجودة طبعا هي يعني تنظم حسب يعني المؤسسات مثلا وزارة التربية عندكم مثلا ينظمون يعني من ضمن برامجهم التدريبية للمعلمين والمعلمات مثل هذه البرامج مثلا محاضرات في المساجد في يعني وانا اؤكد انه الاخوه بالذات متخصصين في علم النفس والتربيه يجب ان يتوسعوا في تقديم هذه البرامج للناس
جميل لكنك تنصح بها عموما
اي نعم يعني هي الغالب يعني تعتمد طبعا على من يقدمها لكن الغالب يعني على الاقل تفيد
بالنسبه للكتب
كتب في كتب كثير لكن من افضل الكتب في نظري كتاب المراهقون دكتور عبد العزيز الغيمشي ميزته انه ليس يعني مغلا في التخصص القارئ العادي يستطيع ان يفهمها بشكل جيد ويعني واعتنى بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الشباب بشكل
كبير الاخت سعد الناصر ايضا في الموقع تقول ما نصيحتكم للوالدين اللذين سيكون لديهم مراهق خلال اقل من 4 سنوات من الان ما النصيحه التي تقولون لهم وشكرا على هذا شكرا لك
هذا جانب مهم ويتصل بما قلناه ان ما نراه اليوم من المراهق هو حصاد تربيه سابقه أقول هي فرصة لتحقيق أمور عديدة التواصل معها بشكل جيد بناء علاقة جيدة بناء علاقة ودية الحوار سوف يعني يثمر إن شاء الله حينما يصل لهذه المرحلة
جميل سؤال الأخ أبو سعد كيف ننمي ثقة المراهق بنفسه لعله يعني حدثت الإجابة حوله ومعنا دقيقة واحدة شيخ محمد وأنتم في هذه الحلقة وتودعونا أيضا في هذا البرنامج حقيقة لا يسعى من أن أتقدم لك بالشكر الجزيل والجزيل على ما تفضلتم بخلال عمر هذا البرنامج في دوراته الأربعة التي مر بها. عرضتم الكثير من المواقف النبوية في التربية، لكن ما الكلمة التي تقولونها وأنتم تودعون حفظكم؟
يعني أنا أقول أولا يعني شكر خاص لإخواننا المشاهدين ومشاهدات على تواصلهم مع هذا البرنامج من خلال المشاهدة والمتابعة، من خلال التواصل الذي نجده يعني سواء عبر الموقع أو عبر الرسائل التي ترد أو الاتصال الشخصي، وهم جزء من النجاح، يعني دعوتهم تأكيدهم جزء من نجاحنا في هذا الأمر. شكري لمن ساهم معنا يعني أخونا ياسر السديس في دورة سابقة، ثم أنتم وصلتم معنا في دورتين عندما كان البرنامج مباشرا. شكر خاص أيضا لأخينا المخرج أستاذ وصال اللي كان معنا من بداية البرنامج وكان له دور كبير جزاه الله خير، حتى في يعني تقويم أدائنا وإعطائنا التوجيهات الفنية التي ربما نجهلها. المشروع يهمني كثيرا، موضوع الهدي النبوي والتربية النبوية، وهو جزء يعني من مشروع أتمنى إن شاء الله أن أنشره مستقبلا. أتمنى من إخواني وأخواتي اللي عندهم اهتمام يعني أن يواصلوني بما يرونه مفيدا.
كيف يتم التواصل الشيخ؟
البريد الإلكتروني موجود أو عبر موقع المربي. أفكار مقترحات أي شيء، يعني هو أنا مسودات تقريبا متكاملة، لكن كان يحتاج وقت تفرغ لإنجازه، ولعله إن شاء الله يكون موجودا ومتاحا. كتاب يجمع معظم ما في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية. ثم أعتذر للإخوة وأخوات من القصور الذي يحصل في الإعداد أحيانا، أن تكون بعض ما نقدمه ليس كما يتوقعون، فنحن في النهاية يعني بشر قد تعوقنا المشاكل.
كفيت ووفيت شيخ محمد وجزاك الله خير وأحسن الله إليك، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفاته العلى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يعيننا على تربية أبنائنا التربية الصحيحة السليمة التي تقودهم إلى جنات النعيم، تقودهم إلى أن ينفعوا مجتمعاتهم وينفعوا أولا وقبل ذلك أنفسهم. أشكر للشيخ محمد ما تفضل به طيلة حلقات هذا البرنامج، أشكر لفريق البرنامج بكامله رسم الأخ وصال البيك، أشكر أيضا الشيخ محمد حجازي المشرف على هذا البرنامج، والشيخ راشد الشمراني أيضا لتوجيهاته وكونه معنا دائما. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه على الخير. نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.